وحافظه فكلام الله له معلوم ومحفوظ، إن سمعه فكلام الله له مسموع، إن كتبه فكلام الله له مكتوب، إن كتبه في اللوح فكلام الله مكتوب في اللوح، إن كتبه في المصحف فكلام الله مكتوب في المصحف. يقال في المصحف كلام الله، المصحف فيه كلام الله، وفيه خط فلان الكاتب، وفيه الورق، وفيه مداد، وفيه كتابة، وفيه كلام الله. المصحف فيه كلام الله على حق، وفيه كتابة الكاتب، وفيه مداد كتب به، وفيه ورق، والظرفية مختلفة. فكلام الله، فالقرآن كلام الله حيث تصرف، ولهذا قال المؤلف وكيف قرئ وكيف كتب فهو كلام الله. كيف قرئ؟ إذا قرئ فكلام الله مقروء حقيقة، وكيف كتب فكلام الله مكتوب حقيقة، وحيث تلي فكلام الله له مسلو حقيقة، وفي أي موضع كان فهو كلام الله، في السماء يوجد أو في الأرض فهو كلام الله، في السماء في اللوح المحفوظ كلام الله، في الأرض في المصحف كلام الله، في لوح الصبيان إذا كتب كلام الله، إذا كتب في حجر فكلام الله مكتوب، في أي موضع كان في السماء وجد أو في الأرض حفظ أو في اللوح المحفوظ وفي ألواح الصبيان مرسوما أو في حجر منقوشا، وعلى كل الحالات وفي كل الجهات فهو كلام الله غير مكتوب. كل الحالات، يعني حالة تلاوة، حالة الكتابة، حالة السماع، فهو كلام الله في كل الجهات، في أي جهة فهو كلام الله، في أي جهة إذا كتب جهة الكتابة هو كلام الله مكتوب، جهة التلاوة فكلام الله مكتوب، في أي جهة كتب في اللوح كلام الله مكتوب في اللوح، في حجر كلام الله مكتوب، في المصحف كلام الله في المصحف، وهكذا فهو كلام الله غير مخلوق. هذا هو، وهو في هذا الموضع كله حقيقة ليس مجازا. كلام الله مكتوب في المصحف حقيقة، ومقروء للقارئ حقيقة، ومسموع للسامع حقيقة، ومرسوم في المصحف أو في اللوح حقيقة، حق ليس مجازا. فلا يقال لو كان مجازا لصح النفي، فيقال ليس في المصحف كلام الله، هذا باطل، بل في المصحف كلام الله. ولصح أن يقال ما سمع السامع كلام الله، هذا باطل، بل الذي يسمعه السامع كلام الله. أما الحروف والأصوات صوت فلان القارئ هذا من أفعاله، ولهذا تختلف الأصوات، أصوات القارئ، هذا صوت حسن وهذا صوت غير حسن، هذا ينسب إليه من أفعاله، ولهذا جاء في الحديث حسن القرآن بأصواتكم، زين القرآن بأصواتكم. فالقرآن يقرأ ويقرأه القارئ بصوت حسن، ويقرأه قارئ آخر بصوت أقل من ذلك. في الحديث حديث البراء أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فقرأ سورة والتين والزيتون فما سمعت صوتا أحسن، فما سمعت أحد صوتا أحسن منه عليه الصلاة والسلام، وهذا ثابت صحيح. يقول المؤلف رحمه الله ومن قال مخلوق فهو كافر، من قال كلام الله مخلوق فهو كافر، ومن قال كلام الله ووقف سكت كما يقول كلام الله ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق كافر أيضا متوقف. إذا قال كلام الله مخلوق كفر، وإذا قال كلام الله لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق كفر أيضا متوقف، لا بد أن يجزم. ولهذا قال أو قال كلام الله ووقف أو شك يقول ما أدري هل هو مخلوق أو غير مخلوق كفر، أو قال بلسانه وأضمر في نفسه، قال بلسانه القرآن كلام الله وأضمر في نفسه أنه مخلوق كفر أيضا. ولهذا قال المؤلف ومن قال مخلوق هذا واحد يكفر، أو قال كلام الله ووقف يكفر، أو شك يكفر، أو قال بلسانه القرآن كلام الله وأضمر في نفسه هو بالله كافر. في هذه الصورة الأرض هو بالله كافر، حلال الدم، بريء من الله والله منه بريء، واضح هذا. ومن شك في كفره ووقف عن تكفيره فهو كافر. يعني من شك، إذا قال شخص القرآن كلام الله مخلوق وشك إنسان قال ما أدري يكفر أو لا يكفر، يكفر من شك في كفره، فلا بد أن تجزم بأنه كافر. من شك في كفره ووقف عن تكفيره فهو كافر، لا بد أن تجزم بأنه كافر. ما الدليل؟ قال لقول الله عز وجل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فأثبت الله تعالى في هذا الكلام أن القرآن مكتوب في اللوح، في لوح محفوظ أن مكتوب. وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فدل على أن المسموع هو كلام الله، إذن كلام الله مسموع. ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله كما يقوله الأشاعرة والكلابية. وقوله تعالى ذلك أمر الله أنزله إليكم، إذا القرآن منزل، ذلك أمر الله أنزله إليكم. قال المؤلف رحمه الله فمن زعم أن حرفا واحدا منه مخلوق فقد كفر لا محالة. إذا زعم أن حرف واحد من حروفه مخلوق فقد كفر لا محالة. وهذا يقتضي أن من المؤلف أن يكفر الأشاعرة. الأشاعرة يقولون ليس بحرف ولا صوت، يقول ما في حروف لا حرف، ينكرون أن يكون الحروف كلام الله، بل يقولون ما بعضهم يقول ما في مصحف كلام الله هذا. ولكن عند التسامح يقولون المصحف فيه كلام الله. فإذا سألتهم قلت أنتم تقولون الكلام معنا، قالوا مقصودنا المصحف فيه كلام الله مجازا، فنسمي نقول في المصحف كلام الله لأنه تأدى به كلام الله ولأنه عبارة عن كلام الله، فنحن نسميه كلام الله مجازا، وإلا المصحف ما في كلام الله. حتى بعض المصحف قد يعتدي ويدوس المصحف بقدميه ويقول ليس في كلام الله، ما في كلام الله، حروف عبارة عن كلام الله، نعوذ بالله، كلام الله معنا قائم بنفسه. المؤلف يقول من زعم أن حرفا واحدا منه مخلوق فقد كفر لا محالة. معروف عند العلماء أن الأشاعرة لا يكفرون لأن لهم شبهة، لكن المعتزلة يقولون كلام الله مخلوق يكفرون، لكن هذا عند أهل العلم على العموم، تكفير على العموم. من قال القرآن مخلوق كفر، من قال الزنا حلال كفر، من قال الصلاة غير واجبة كفر، لكن الشخص المعين فلان ابن فلان قال القرآن مخلوق خلنا نكفره، يحتاج هذا إلى لا بد من وجود الشروط في الموانع. الشخص المعين لا بد أن تقوم عليه الحجة، قد يكون جاهل، قد يكون ما يدري، قد يكون عنده شبهة، فإذا كشفتها زالت. فإذا قال القرآن مخلوق تعال نشوف الأدلة، شوف الأدلة واضحة في أن القرآن كلام الله، نوضح له الآيات، يقول الآيات دلت على أن القرآن كلام الله، فإذا اتضحت له الآيات والنصوص وأصر حكمنا بكفره بعد ذلك. كذلك من استحل الربا أو الزنا أو الخمر شخص معين بعينه، لكن بالعموم يقول من قال القرآن مخلوق كفر، هذه المقالة كفر، المقالة كفرية. هذا معنى قول العلماء يفرق بين المقالة والقائل. المقالة إذا قال شخص القرآن كلام الله نقول هذا من قال القرآن مخلوق، من قال القرآن مخلوق كفر، وهذه المقالة كفرية. لكن إذا قال فلان ابن فلان قال القرآن مخلوق نقول فلان وفلان يتوقف حتى تقوم عليه الحجة، توجد الشروط في الموانع، نأتي به ونناقشه ونبين له الأدلة، فإذا أصر بعد وضوح الأدلة حكمنا بكفره. لكن على العموم نكفر، نقول من قال القرآن كلام الله مخلوق كافر، من قال الصلاة غير واجبة كافر، من قال الزنا حلال أو الربا حلال كافر. هذا على العموم، من من صيغ العموم عند الأصوليين، واضح هذا. أما الشخص المعين فلان ابن فلان إذا قال قولا كفريا وهو مسلم من أهل القبلة فلا نكفره حتى توجد الشروط وتنتفي الموانع لأن تقوم عليه الحجة. فإذا وضح له دليل، لأنه قد يكون له شبهة ما يدري، فإذا كشف الشبهة رجع، قد يكون كلامه موهم ما فهمنا كلامه، قد فهمنا كلامه، فلا بد من إقامة الحجة على الشخص المعين إذا كان من أهل القبلة ومن المسلمين ولا يعرف عنه أعمال كفرية إلا هذه المقالة المهمة، فلا بد أن تقوم عليه الحجة. لكن على العموم يقول من قال القرآن المخلوق كافر، من أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة وجوبه وتحريمه كفر، أما الشخص المعين فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة وتوجد الشروط وتنتفي الموانع. قال المؤلف: فمن زعم أن حرفا واحدا من المخلوق فقد كفر لا محالة، يعني بدون شك. ثم قال: فالآية في ذلك من القرآن والحجة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى وأظهر من أن تخفى. يقول النصوص كثيرة التي تدل على أن القرآن كلام الله، مثل ما ساق المؤلف: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فاجره حتى يسمع كلام الله. والنصوص في هذا كثيرة من الكتاب ومن السنة. يقول المؤلف: كثيرة لا حصر لها. بل استقصى، قد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب مختصر الصواعق البحث في هذا، وأطال وناقش الأشاعرة مناقشة طويلة حادة في هذا، وأطال مناقش المعتزلة وغيرهم من أهل البدع، وناقش كثير من أهل الكلام الكرامية والسالمية والفلاسفة والاتحادية، وأطال في وساق الأدلة في هذا. وقال إن هذا إن من أمثلة التي قالوا فيها قال فيها البدع أنها مجاز القرآن كلام الله، وقال هذا قولهم إنه مجاز هذا طاغوت يجب كسره، كسر طاغوت المجاز. دخل أهل البدع من هذا من قول بأنه مجاز وقالوا إن القرآن ليس كلام الله بل هو مجاز، وإنما هو عبارة عن كلام الله. نعم.
صفات الله تعالى. ثم الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى بأن الله حي ناطق سميع بصير يعلم السر وأخفى وما في الأرض والسماء وما ظهر وما تحت الثرى، وأنه حكيم عليم عزيز قدير ودود رؤوف رحيم، يسمع ويرى وهو بالمنظر الأعلى، ويقبض ويبسط ويأخذ ويعطي، وهو على عرشه بائن من خلقه، يميت ويحيي ويفقر ويغني، ويغضب ويرضى ويتكلم ويضحك، لا تأخذه سنة ولا نوم، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
نعم. هذا المسألة في صفات الله عز وجل. صفات الله عز وجل هي التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة. وأسماء الله الحسنى مشتملة على معاني، مشتملة على الصفات، ليست جامدة بل هي مشتقة. كل اسم من أسماء الله هو مشتمل على صفة. الله لفظ الجلالة أعرف المعاني، هو خاص بالله لا يسمى به غيره. الله مشتمل على الألوهية، فيه صفة الألوهية. الرحمن مشتمل على صفة الرحمة. العليم مشتمل على صفة العلم. القدير مشتمل على صفة القدرة، وهكذا. الحكيم صفة الحكمة. جميع الأسماء الحسنى مشتقة مشتملة على الصفات، لكن الصفات لا يشتق منها اسم لله، مثل صفة الصفات مثل صفة الغضب ما يشتق لله صفة الغاضب، اسم الغاضب. الرضا ما يشتق لله اسم الراضي. لا، الصفات لا يؤخذ منها أسماء لله، لكن الأسماء مشتملة على الصفات. وأسماء الله صفات توقيفية، ومعنى توقيفية أنه يوقف فيه عند النصوص، فلا نثبت اسما لله أو صفة إلا إذا ورد في الكتاب والسنة. وليس للعباد أن يخترعوا أسماء وصفات الله عز وجل عند أنفسهم، بل الأسماء والصفات توقيفية يوقف فيها عند النصوص. فما ورد إثباته من الأسماء والصفات في الكتاب والسنة وجب إثباته، وما ورد في الكتاب والسنة نفي عن الله وجب نفيه، كان في السنة والنوم لا تأخذ سنة ولا نوم. وما لم يرد في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه نتوقف فيه، لا نثبته ولا نفيه، مثل الجسم، لفظ الجسم والحيز والعرض والحد والجهة والأبعاد والأغراض، كل هذه احتثى أهل الكلام لم ترد في الكتاب ولا في السنة، مشتمل على حق وباطل. ومن أثبتها فإننا نسأله ونستفسر ونقول ماذا تريد، إن أراد معنى حقا قبلنا المعنى الحق وردنا اللفظ، نقول هذا المعنى الحق صحيح لكن عبر بألفاظ النصوص، وإن أراد معنى باطلا رددنا اللفظ والمعنى. فالأسماء والصفات توقيفية، ليس للعبادة نخترع أسماء وصفات من عند أنفسنا، بل يجب الوقوف عند النصوص. قال المؤلف رحمه الله: صفات الله تعالى ثم الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى، يعني يجب على المسلم أن يؤمن بصفات الله، يجب بإثبات صفة العلم والقدرة والسمع والبصر والعلم وهكذا، والأسماء التي وردت في النصوص الخالق البارئ المصور الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى غير ذلك مما ورد في النصوص. يجب الإيمان بصفة الله تبارك وتعالى. قال والله بأن الله حي، حي هذا ورد من أعظم أسماء الله الحي القيوم، حتى قيل أنه اسم الله الأعظم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت. الحي من أسماء الله سبحانه، من أسماء الله، ومشتمل على صفة الحياة. وأسماء الله نوعان، نوع خاص بالله لا يسمى به إلا الله، والرحمن خالق الخلق مالك الملك الضار النافع المعطي المانع رب العالمين، هذا لا يسمى به الله. النوع الثاني أسماء مشتركة في العزيز، من أسماء الله العزيز، والمخلوق يسمى العزيز، وقالت امرأة العزيز الحي والسميع البصير مشتركة. قال تعالى: إنا خلق إنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فالحي من أسماء الله المشتركة، يطلق على المخلوق حي، ومن أسماء الله الحي السميع البصير مشتركة. ثم الإيمان بصفات الله بأن الله حي ناطق، قوله ناطق تسمية الله بالناطق ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، لم يأتي نص إطلاق أن من أسماء الله الناطق هكذا، لكن الحديث الذي ذكره في الحاشية عن الأجري: إن الله عز وجل ينشئ السحاب فيضحك أحسن الضحك وينطق أحسن النطق، هذا لو صح فإنه يقتصر على لفظ الفعل فيقال ينطق أحسن النطق ويضحك، مثل ويمكرون ويمكر الله، نقول يمكر الله مما كر به، إنهم يكيدون كيدا يكيد الله من كاد، ولا يشتق لله اسم، ما يقال من أسماء الله الماكر ولا الكائد ولا الناطق، بل ما جاء على لفظ الفعل يبقى على لفظ الفعل. فقول المؤلف رحمه الله: حي ناطق، إطلاق اسم ناطق وأنه يشتق لله اسمه وقال من أسمائه الناطق، هذا ليس عليه دليل، وإنما لو صح الحديث هذا ينطق وأحسن نطق يقال إن الله ينطق فقط، ولا يقال من أسمائه الناطق، بخلاف العليم السميع البصير هذا أطلق أطلقه الله على نفسه. سميع، نعم هذا من أسمائه، سميع بصير هذا من أسمائه الله أطلقه الله، يعلم السر وأخفى، نعم هذا من صفات الله، يعلم السر وأخفى، وما في الأرض والسماء وما ظهر وما تحت الثرى كل هذا يعلمه الله، يعلم الله السر وأخفى، ويعلم ما في الأرض ويعلم ما في السماء وما ظهر وما تحت الثرى، هذا داخل في عمق وتعالى: إن الله بكل شيء عليم، وأنه الحكيم عليم عزيز قدير ودود رؤوف رحيم، كل هذه من أسماء كل ورد في الكتاب. يطلق على المخلوق حكيم، يطلق على المخلوق عليم وعزيز وقدير ورؤوف، في المؤمنين رؤوف الرحيم، صف الله نفسه النبي بأنه رؤوف الرحيم، يسمع ويرى، نعم كل هذا من صفاته. وهو بالمنظر الأعلى، بالمنظر الأعلى، هذا الوصف ليس عليه دليل. قولوا لا، وهو بالمنظر الأعلى ليس عليه دليل. ذكر المحشي أنه جاء في بعض الآثار عن الصحابة أن الحسين بن علي كان يدعو في وتره: اللهم أنت ترى ولا ترى وأنت في المنظر الأعلى. هذا لو صح، لو صح يكون موقوف على الحسين، هذا بعد الصحة. لكن لو قال المؤلف رحمه الله بدل وهو بالمنظر يسمع ويرى، لو قال وهو في السماء أو فوق السماوات العلى أو على عرش السماء كان أحسن. قال يسمع ويرى وهو في السماء أو فوق السماوات العلى أو على عرش السماء، ثم قال يقبض ويبسط. نعم هذا جاء، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، نص القرآن. هذه من صفاته، صفات الأفعال، يقبض ويبسط ويأخذ ويعطي. نعم هذا جاء في الآية، قال تعالى وهو الذي وهو يقبل التوبة عن عباده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويأخذ الصدقات، يأخذ ويعطي، ولكن يعطيك ربك فترضى، وهو على عرشه بائن. بائن يعني ليس مختلط بالمخلوقات، مفصل عن المخلوقات. الله تعالى فوق العرش، العرش تقف المخلوقات ونهايتها، وليس فوقه شيء، والله فوق العرش بعد أن تنتهي المخلوقات، والله ليس بحاجة للعرش ولا لغيره، فهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته، وهو بائن من خلقه يعني منفصل عن مخلوقاته، لم يدخل في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، هو على عرشه بائن من خلقه. وهذا فيه الرد على الجهمية الذي يقول إن الله مختلط المخلوقات. جهمية طائفتان، طائفة تقول إن الله في كل مكان، في السماء وفي الأرض وفي كل مكان، حتى قالوا في بطون السباع وفي أجواف الطيور وفي كل مكان، تعالى الله عما يقولون، وهذا كفر وضلال. والطائفة الثانية من الجهمية المتأخرون ينفون النقيضين، يقول لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مباين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا منفصل به. مش يكون عدم، بل منتنع أشد من عدم. يقول إن الرب موجود لكن لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا متصل به ولا منفصل عنه، ولا مباين له ولا محيط له. وش يكون؟ ها؟ يكون عدم أشد من عدم، ممتنع مستحيل. أعوذ بالله. هذا الطائفة الثانية من الجهمية. والطائفة الأولى يقول في كل مكان، هو في كل مكان، فالله عما يكون علوا كبيرا. فقوله يأخذ ويعطي وهو على عرشه بائن من خلقه، يميت ويحيي، هذا نص في القرآن من الصفات، يعني يحيي ويميت، ويفطر ويغني، كل هذا من الصفات. ويغضب ويرضى، غضب الله عليهم رضي الله عنهم ورضوان، ويتكلم، نعم كلم الله موسى تكليما، ويضحك، جاء في الحديث يضحك الله إلى رجلين يقتل واحدهم والآخر كلاهما يدخلان الجنة، هذا ورد في السنة. لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا من النفي، من صفات النفي، لا تأخذ السنة النعاس مبادئ النوم، والنوم النوم المستغرق، والله تعالى لا يأخذه سنة ولا نوم. وهذه الصفات، صفات الله نوعان، صفات سلبية وصفات ثبوتية. صفات الثبوتية مثل ما سبق يغضب ويرضى، وصفات السلبية مثل لا تأخذه سنة ولا نوم. لكن الصفات السلبية الآن ليست نفيا محضا، بل هي مستلزمة لكمال ضدها، بل هي مستلزمة لثبوت ضدها من الكمال. لا تأخذه سنة ولا نوم، لماذا؟ لكمال قوته، لكمال حياته وقيوميته، لكمال حياته وقيوميته لا تقل سنة ولا نوم. أما المخلوق حياته ضعيفة ناقصة، فالذي يحتاج إلى النوم، يحتاج إلى النوم حتى يرتاح، لأن حياته ليست كاملة. أما الرب حياته كاملة فلا تأخذ سنة ولا نوم ولا يؤوده حفظهما لكمال قوته واقتداره. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في السماء ولا في الأرض لكمال علمه. وهكذا فالنفي الوارد في صفات الله ليس محضا بل هو يستلزم ثبوت ضده من الكمال، لأن النفي المحض هذا ليس فيه مدح، تصف الجماد بالنفي المحض، تقول الجماد لا الجدار لا يسمع ولا يبصر ولا كذا، هل هذا في مدح؟ متى يكون النفي مدح؟ إذا استلزم ثبوت ضده من الكمال. لا تأخذه سنة ولا نوم، ما هو ضد السنة والنوم؟ الحياة بكمال حياته وقيوميته. لا يعوده حفظهما لكمال قوته واقتداره. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه. لا يظلم ربك أحدا لكمال عدله. أما في فلان لا يظلم، فقط قد لا يظلم إنه عاجز ولا يسوء كمال، هذا العاجز ما يظلم، مثل ما قال الشاعر يهجو قومه لما استنصرهم ولم ينصروا لضعف، قال لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هان، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسان. وقومي عددهم كثير لكن ما ليسوا من الظلم في شيء، ولو كان قليل ما يظلمون، يجزون من ظلم أهل الظلم إذا ظلمهم أحد سبحوا عنه وغفروا له، وإذا عسى إليه أحد أحسنوا إليه لعجزهم لا لكمالهم، لأنهم عاجزون ما يستطيعون. فهذا ولذلك صغره في أولها قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، إنما يمدح متى هذا إذا كان الظلم مع القدرة، مع القدرة يكون مدح ومع العجز ما يكون مدح. هؤلاء عاجزون ما يظلمون لعجزه ولو استطاعوا لظلموا، لكن الرب سبحانه وتعالى لا يظلم لكمال عدله لا لعجزه. لا يظلم ربك أحدا لكمال عدله. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه. لا يؤوده حفظهما لكمال قوته واقتداره. لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. لا تأخذه سنة ولا نوم، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فلا يهمل الأنعام، كل هذا نفاه الله عنه. نفاه الله يعني كل شيء يعلمه الله. لا يعزب عنه مثقال ذرة، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات ولا في الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ، اكتبوا فيه كل شيء، لا رطب ولا يابس ولا حبة في ظلمات إلا مكتوبة في اللوح المحفوظ. نعم.
رؤية الله تعالى ويعلم بعد ذلك أنه يتجلى لعباده المؤمنين يوم القيامة فيرونه ويراهم ويكلمهم ويكلمونه ويسلم عليهم ويضحك إليهم، لا يضامون في ذلك ولا يرتابون ولا يشكون. فمن كذب بهذا أو رده أو شك فيه أو طعن على راويه فقد أعظم الفرية على الله عز وجل، وقد برئ من الله ورسوله، والله ورسوله منه بريئان، كذلك قالت العلماء وحلف عليه بعضهم.
رؤية الله تبارك وتعالى هذه من الصفات التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وأهل البدعة، وكذلك أيضا صفة الكلام من الصفات التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وأهل البدع، وكذلك صفة العلو. فهذه الصفات الثلاث، صفة الكلام، صفة الرؤية، صفة الكلام وصفة الرؤية وصفة العلو، هذه الصفات الثلاث من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع. من أثبتها فهو من أهل السنة، ومن نفاها فهو من أهل البدع. ما هي؟ كلام، كلام الله، من أثبت الكلام على حقيقته وأثبت الرؤية وأثبت العلو فهو من أهل السنة، ومن أنكرها فهو من أهل البدع. ولذلك أهل البدع أنكروا الصفات كلها، قال أنكروا أن يكون الله متكلم، وأنكروا أن يكون الله فوق السماوات، قالوا مقتضى المخلوقات، وأنكروا رؤية الله يوم القيامة. هذه من الصفات، هذه الصفات من العلامات الفارقة بين السنة والبدع. مذهب السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة رؤية واضحة لا يضمون في رؤيته كما يرون القمر ليلة البدر، يرون في موقف القيامة ويرونه بعد دخول الجنة. قد ثبت أن المؤمنين يرونه في موقف القيامة 4 مرات، في المرة الأولى يرونه ثم يتجلى لهم في غير الصورة التي يعرفون فينكرون وحتى يأتينا ربنا فيتجلى في الصورة التي يعرفون فيسجدون له ثم يرفعون رؤوسهم فيتجلى لهم في فيرونه كما رأوه أول مرة وفي الجنة يرونه. أما غير المؤمنين فاختلف العلماء في رؤيتهم في الموقف في موقف القيامة على 3 أقوال لأهل العلم. قول الأول أنه يراه أهل الموقف كلهم مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب الكفرة، وهذه الرؤية لا تفيدهم الكفرة بل تفيدهم عذاب كالسارق الذي يؤتى به للملك أو للحاكم ثم يراه ويوبخه ويحتجب عنه. وقيل لا يراه إلا المؤمنون أو المنافقون، لأن المنافقين كانوا مع المؤمنين في الدنيا فكانوا معهم فيرون ثم يحتجب عنه، وقيل لا يراه إلا المؤمنون. وكذلك الكلام، قيل الكلام في موقف القيامة، قيل لا يكلم إلا المؤمنين، وقيل يكلم أهل الموقف ثم لا يكلم الكفرة، وقيل يكلم المؤمنين والمنافقين. فأهل السنة والجماعة يثبتون رؤية الله عز وجل، وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة رؤية واضحة لا يضمون في رؤيته، كما يرى القمر ليلة البدر وكما ترى الشمس صحوا ليس دونها سحاب. والنصوص في هذا كثيرة لا أصل لها، من الكتاب العزيز قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة الأولى باختصار ناظرة من النظرة والبهاء والحسن، إلى ربها ناظرة اختطاء من النظر. فأسد النظر إلى الوجوه وعده بإله، وهي محل النظر، وعده بإله الصارفة التي عده بإلى، وأخذ الكلام من موضع وأخذ الكلام مما يدل على غير حقيقة موضوعة، فدل على أن مراد النظر للعين التي في الرأس إلى الرب جل جلاله. وكذلك قول تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وفي السنة نصوص متواترة في إثبات الرؤية في الصحاح والسنن والمسانيد، ساقها العلامة ابن القيم في حاد الأرواح، كتاب حاد الأرواح، وقال رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 30 صحابيا في الصحاح والسنن والمسانيد، وأثبتها للسنة والجماعة. وخلف في ذلك أهل البدع الجهمية والمعتزلة، أنكروا رؤية الله يوم القيامة وقالوا إن الله لا يرى أبدا، وقالوا إن الذي يرى هو الجسم المحدود المتحيز، كما أنهم أنكروا كون فوق العرش، قالوا فوق إذا جعلتها فوق معناه تنقصت الرب، جعلته محدود ومتحيز في جهة معينة، هو في كل الجهات لا تقول في جهة معينة. وكذلك الرؤية، الرؤية ما تكون إلا للمحدود المتحيز، فأنكر الرؤية. والأشاعرة، الأشاعرة صاروا مذبذبين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. الأشاعرة أرادوا أن يكونوا مع أهل السنة وأن يكونوا مع المعتزلة، فماذا عسروا عليهم ذلك؟ فقالوا العشر نحن في الرؤية ولكننا في الجهة، فهم يريدون أن يبقوا مع المعتزلة في كونهم أنكروا أن يكون الله في العلو، ولم يجرؤوا على إنكار الرؤية، فكانوا مع أهل السنة في الرؤية ومع أهل المعتزلة في إنكار العلو. فقالوا إن الله يرى، نقول يرى وين؟ من فوق؟ قالوا لا. من تحت؟ لا. أمام؟ لا. خلف؟ لا. يمين؟ لا. شمال؟ لا. أين يرى؟ يرى لا في جهة. فقالوا إن هذا غير معقول غير متصور، المرء لا بد أن يكون بجهة من الرأي. ولهذا ضحك جمهور العقلاء، بل ضحك عليهم الصبيان من إثباتهم الرؤية ونفي الجهة. المرء لا بد أن يكون مواجها للرأي مباينا له. فقولك إنه يرى لا في جهة هذا غير معقول غير متصور. ثم النصوص الصريحة في هذا أنهم يرون ربهم من فوقهم، كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس صحوة ليس دونها سحاب، ونحن القمر من فوقنا. فصاروا يسمونها، وهذا الأشاعرة دائما يكون مذبذبين بين أهل السنة وبين المعتزلة، وصاروا يسمون العلماء خناثة، خناثة لا أنثى ولا ذكر. فهم يعني ليسوا مع أهل السنة وليسوا مع إيش، وليسوا مع المعتزلة، ولهذا تسلط عليهم المعتزلة. قالوا كلام غير معقول، إما أن تثبت الجهة فتكون أعداء لنا، وإلا تنكر الرؤية حتى تكون معنا أصدقاء كاملين. أما أن تثبت الرؤية وتنفي الجهة تكون معنا في الجهة، تنكرون الجهة وتثبت الرؤية، فهذا غير معقول غير متصور، ما يمكن أبدا، هذا تناقض. إما أن تنكر الرؤية حتى تكون أصحاب لنا مرة نحن وإياك أصحاب، أو أثبت الجهة حتى تكون أعداء لنا. أما أن تبقوا مذبذبين تثبتون الرؤية وتنفون الجهة، فهذا غير معقول وغير متصور. المقصود أن الرؤية، من أثبت الرؤية فهو من أهل السنة والجماعة، ومن أنفاه من البدعة. لكن الأشاعرة أثبتوا الرؤية ولم يثبتوا العلو، فصاروا مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. رؤية الله تعالى قال: ويعلم بعد ذلك أنه يتجلى لعباده سبحانه وتعالى يوم القيامة فيرونه، يتجلى ويكشف الحجاب سبحانه وتعالى فيراه المؤمنون. وقد اتفق أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك، على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، يجمع أهل السنة، وخالف في ذلك أهل البدع. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويعلم بعد ذلك أنه يتجلى لعباده المؤمنين يوم القيامة فيرونه ويراهم سبحانه وتعالى، ويكلمهم ويكلمونه. وأهل البدع أنكروا، قالوا إن الله لا يرى ولا يرى ولا يتكلم ولا يكلم ويسلم عليه. هذا جاء في حديث جابر في رواه ابن ماجه، قال: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم، فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، فناداهم: يا أهل الجنة أن سلام عليكم. فلا يرون، فلا يزالون في نعيم ما داموا ينظرون إلى ربهم حتى يتجلى عنهم وتبقى بركته ونور. وأعظم نعيم يعطاه أهل الجنة هو الرؤية، رؤية الله، حتى أنهم يسألون ما هم فيه من النعيم. والحديث فيه ضعف لكن له شواهد. قال: ويضحك إليهم، أيضا هذا ورد في إثبات الضحك لله، وأن تعالى يرى المؤمنين ويرونه ويضحك إليهم سبحانه وتعالى. جاء في الحديث نقيط بن صابرة، نقيط حديث وفد بن المنتفق، أنه لما قال إن الرب سبحانه يضحك قال: لا نعدم من رب نضحك، لا نعدم من رب نضحك خيرا، لا نعدم خيرا من رب نضحك. ويضحك إليهم لا يضامون في ذلك، يعني لا يحصل عليهم ضيم. المؤمنون يرون ربهم كما يرون القبر، ما في ضيم ولا تعب ولا مزاحمة ولا شيء. أن ترى القبر هل فيه ضيم؟ هل فيه مزاحمة؟ لا، ما فيه مزاحمة. لا يضامون في ذلك ولا يرتابون، يعني ولا يشكون، ليس عندهم قريب ولا شك. السنة والجماعة ما يشكون ولا يرتابون في رؤية المؤمنين لربهم، إنما الذي يرتاب أهل البدع الجهمية والمعتزلة والشرك. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فمن كذب بهذا أو رده أو شك فيه أو طعن على راويه فقد أعظم الفرية على الله، يعني كذاب. من كذب بهذا، كذب بالرؤية قال إن الله لا يرى، أو رد النصوص، أو شك فيها، أو طعن فيها على راويه، طعن في الروايات الثابتة، فقد أعظم الفرية على الله عز وجل، يعني مفتري على الله، بل هو من أعظم الفرية على الله، وقد برئ من الله ورسوله، والله ورسوله منه برئان. هل يدل على كفره وضلاله؟ من أنكر رؤية الله أو طعن فيها أو شك فيها أو طعن في الرواية الصحيحة، فقد أعظم على الله الفرية، وبرئ الله ورسوله منه، والله ورسوله منه برئان. كذلك قالت العلماء، يعني قال هذا هو قول العلماء، قالوا من أنكر الرؤية أو كذب بها أو طعن في راويها فهو بريء من الله، والله بريء منه بكفره وضلاله. كذلك قالت العلماء، وحلف عليها بعضهم، يعني بعضهم حلف، بعض العلماء حلف وأقسم أن من طعن كذب، أن من كذب برؤية الله وطعن في النصوص وطعن في الروايات فإن الله بريء منه وبريء من الله، أقسم على ذلك بكفره وضلاله. نسأل الله السلامة والعافية.
القضاء والقدر. ثم بعد ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وقليله وكثيره، مقدور وافع من الله عز وجل على العباد في الوقت الذي أراد أن يقع، لا يتقدم الوقت ولا يتأخر، على ما سبق بذلك علم الله، وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما تقدم لم يكن ليتأخر، وما تأخر لم يكن ليتقدم. وفي هذا من صحة الدلائل وثبوت الحجة في جميع القرآن وأخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم ما لا يمكن رفعه ولا يقدر على رده إلا بالافتراء على الله عز وجل ومنازعته في قدره.
القضاء والقدر. يقول المؤلف رحمه الله: ثم من بعد ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وقليله وكثيره، مقدور واقع من الله عز وجل على العباد. الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الدين، لا يصح الإيمان إلا به. ولهذا قال الله تعالى في كتابه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال سبحانه: وكل شيء، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وفي الحديث الصحيح في حديث جبرائيل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فمن لم يؤمن بالقدر فليس بمؤمن، فمن لم يؤمن بقضاء الله وقدره فليس بمؤمن. والقضاء والقدر إذا وفق أحدهما دخل فيه الآخر، القضاء إذا وفق دخل فيه القدر، والقدر كذلك، وإذا سمع صار لكل واحد منهما معنى، والقضاء له معاني متعددة يطلق على: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، الأمر، ويطلق على معاني متعددة. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الدين وأصل من أصول الدين، لا يصح الإيمان إلا به. وجاء عن بعض الصحابة أن من لم يؤمن بالقدر فإن جاء تكفير على الصحابة، وأن من لم يؤمن بالقدر أحرقه الله بالنار، ولو كان لأحدهم، كما قال عبد الله بن عمر لما أخبره حميد الطويل صاحبه أنه ظهر عندهم الكوفة قوم ينكرون القدر، قال: أخبرهم أني منهم بريء وأنهم براء مني. ثم ساق الحديث قال: والذي يسب عمر لو كان لأحد مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خير وشر. فدل على كفره وضلاله، وأن الصحابة يكفرون من لم يؤمن بالقدر. والقدر له أربع مراتب لا بد من الإيمان بها. المرتبة الأولى علم الله الشامل، علم الله الأزلي الشامل للماضي والحاضر والمستقبل والمستحيل أيضا. الله تعالى يعلم ما كان في الماضي ويعلم ما يكون في الحاضر وفي المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. الشيء الذي لا يكون المستحيل يعلمه. قال الله تعالى عن الكفار لما طلبوا أن يردوا إلى الدنيا: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآياتنا. قال الله: ولو ردوا لعادوا لما هو عنه. أخبر أنه يعلم ما يكون لو ردوا. وقال عن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. أخبر الله ما يكون لو خرجوا، لكنهم لم يخرجوا. لو خرجوا فيكم ولو أرادوا خروجا لا عدوا له عدة، ولكن كره الله بعاتهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم الظالم. إذن علم الله الشامل يشمل ما كان الماضي الأزلي، علم الله الأزلي، وما يكون في الحاضر والمستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون. هذا لا بد منه، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية كتابة الله للأشياء لجميع ما يكون في هذا الكون من الصفات والذوات والأفعال في اللوح المحفوظ. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. إن ذلك على الله. هذا الآية فيها إثبات المرتبتين: ألم تعلم إن ذلك في كتاب. قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا رطب ولا ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب ما هو وهو اللوح المحفوظ. وقال سبحانه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وهو اللوح المحفوظ. وقال: ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هاتان المرتبتان الأوليان. المرتبة الثالثة إرادة الله الشاملة لكل موجود في هذا الكون، إرادة الله الكونية. كل شيء يقع في كون فالله أراد وجوده، لا يقع في مثل الله ما لا يريد. وإرادة الله نوعان: إرادة دينية شرعية وإرادة كونية قدرية. الرابع المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد. كل شيء موجود في هذا الكون فالله خلقه، الله خالق كل شيء، ليس هناك خالق مع الله. فهذه المراتب الأربع يجب الإيمان بها. من آمن بها فقد آمن بالقدر، ومن لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر. والقدرية طائفتان: طائفة الأولى أنكروا المرتبتين الأوليين العلم والكتابة فكفروا بذلك. من أنكر العلم نسب الله إلى الجهل، وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي وغيره: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصبوا وإن أنكروه كفروا. أما المرتبة عامة القدرية فأثبتوا المرتبتين الأوليين العلم والكتابة، لكنهم أنكروا عموم المرتبتين الأخريين، عموم الإرادة وعموم الخلق. فقالوا: إن الله أراد كل شيء إلا أفعال العباد، وخلق كل شيء إلا أفعال العباد، لشبهة حصلت لهم، فصاروا مبتدعة من أجل الشبهة. هذه مراتب القدر. أهل السنة أمروا بهذه المراتب الأربعة. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: ثم من بعد ذلك الإيمان بالقدر خيره وشده وحلوه ومره وقليله وكثيره مقدور واقع من الله. لا بد من بهذا الخير والشر، الطاعات والمعاصي كله مقدر لحكمة بالغة، والمصائب في النفس وفي المال وفي الولد، الحلو والمر كله مكتوب لا بد تؤمن به، كله مقدر خيره وشره حلوه ومره قليله وكثيره مقدر واقع من الله عز وجل على العباد في الوقت الذي أراد الله، في الوقت الذي أراد أن يقع. يعني كل شيء محدد له في وقت، يقع في الوقت الذي أراد الله وكتبه وقدره، لا يتقدم الوقت ولا يتأخر. أراد الله أن يقع هذا الشيء في هذا الوقت يموت هذا الإنسان في هذا الوقت، لا يتقدم ولا يتأخر. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرها ساعة ولا يستقيم، ما يموت الإنسان قبل أجله حتى ولو كان ولو قبل القتل المقتول مقدر أنه موت بالقتل، ومن مات على فراشه مقدر، وهكذا. والمعتزلة يقولون المقتول مات قبل أجله، ولو لم يقتل لتأخر، وهذا باطل، لا يتقدم الوقت ولا يتأخر، على ما سبق بذلك علم الله، لا بد من العلم به. وأن ما أصاب العبد لم يكن له خطيئة، وما أخطأ لم يكن له خطيئة، لا بد من هذا. تعتقد أن ما أصاب العبد لا يمكن خطيئة، وما أخطأ لا يمكن خطيئة، قدر محكم، ما قدر أنه يصيب العبد لا بد أن يصيبه، ولا يمكن التخلى عنه. وإذا أراد الله لعبد أن يموت في أرض جعل الله له حاجة فيذهب إليها فيأتي أجله، وما أخطأ لم يكن يصيبه، وما تقدم لم يكن ليتأخر، وما تأخر لم يكن يتقدم. تقدم موت فلان ما يمكن يتأخر، تأخر موت لا يمكن يتقدم، مكتوب. وفي هذا من صحة الدلائل وثبوت الحجة في جميع القرآن وأخبار المصطفى ما لا يمكن يدحره. يقول إن هذا الذي ذكرت لك من الإيمان بالقدر، وأن الله تعالى قدر كل شيء ولا يتقدم ولا يتأخر، وما أقتل عبد الله يصيبه وما أصاب من كل يخطئه، في هذا من صحة الدلائل الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة وثبوت الحجة في جميع القرآن وأخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم ما لا يمكن دفعه ولا يقدر على ربه إلا بالافتراء على الله عز وجل ومنازعته في قدره. والنصوص هذا واضحة، نصوص صحيحة، الأدلة صحيحة من الكتاب ومن السنة، والحجة قائمة بهذا في جميع في آيات الآيات الكريم في آيات القرآن الكريم وفي أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، لما لا يمكن دفعه أحد، ما يستطيع أحد دفعه ولا يقدر على رده إلا من افترى على الله ونازع الله في قدره. هذا نعم، من افترى على الله ونازع في قدره هذا هو الذي يرد النصوص. أما المؤمن فإنه يسلم ويؤمن بهذه النصوص، ولا يستطيع واحد الرد الأدلة الصحيحة والحجج الثابتة، ولا يستطيع أحد يدفعها ولا يقدر على ردها إلا من افترى على الله ونازع الله في قدره. بعد نقص على هذا كيف الأسئلة.
السلام الله عليكم. هذا سائل من الإمارات، يقول هل يجوز للمسلم استئجار النصراني وإدخاله بيته في عمل يفقنه ذلك النصراني؟
في عمل إيش؟
يفقنه ذلك النصراني.
المعاملة مع اليهود والنصارى ما لا يلزم منها الموالاة، الموالاة هو الركون إليه ومعاشرته، جعله معاشرا وصديقا. أما المعاملة إذا احتاج البيع والشراء وما أشبه ذلك فلا يلزم. لكن في جزيرة العرب لا يجوز الإنسان أن يستخدم اليهود والنصارى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، قال لا يبغى في جزيرة العرب دينان. وإذا أمكن أن لا يعامل اليهود والنصارى يتعامل مع نصفها أولى، لا شك أن هذا أولى. لكن لو احتاج البيع والشراء فله المعاملة مع بغضه لدينه. والنبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود وعاملهم على نخل خيبر وعلى شطر ما يخرج منها من زرع وثمر، ثم أوصى بإخراجهم عند موته عليه الصلاة والسلام، وما توزعه مرهورة عند اليهودي، واشترى غنما من مشرك، فلا يلزم من المعاملة ولا. لكن ليس الإنسان أن يستقيمهم في بلاد العرب ولا أن يؤجرهم، لكن في غير جزيرة العرب لا بأس، مع الحذر من شرهم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من الكويت يقول يا شيخ هل القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ؟ وإذا كان الجواب بنعم فما الرد على من قال بأنه غير مكتوب وبأنه حادث كقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجك؟
نعم، اللوح المحفوظ فيه كل شيء، وكل شيء أحصنه في إيمان المؤمن القرآن وغيره، كل شيء في اللوح المحفوظ. لكن القرآن تكلم الله به وأنزله الله تعالى على نبيه الكريم منجما على حسب الحوادث في 23 عاما. فلما جاءت المجادلة ويخول بنت الحكيم جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، لما ظهر منها زوجها أوس بن الصامت وقال لها أنت علي كظهر أمي، يعني جعلها كظهر أمه. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تجادل وتقول يا رسول الله إن عوث بن الصامت تزوجني وأنا شابة، فلما نثر بطني وعسل مالي جعلني كظهر أمي، فهل تجد لي رخصة أن تبعثني بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا حرمت عليه. فقالت أشكو إلى الله، أشكو إلى الله الصدية، إن ضممتهم إلي، إن ضممتهم إلي جاعوا أو إليه ضاعوا. وجعل السجاد النبي، والنبي يقول ما أراك إلا حرمت عليه. فأنزل الله الآية قد سمع الله قال التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله وسع وتحاورتما إن الله سميع بصير. قالت عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات. إن المجادلة قول بنت الحكيم كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وقد يخفى عليه شيء من كلامها، والله سمع من فوق سبع سماوات. وأنزل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله وسع وتحاورتما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نساء، الذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحوا الرقبة. جاء الفرس نزلت الكفارة فكفر عوث بن الصامت ورجع إلى زوجته. فالآية نزلت بعد مجيء المجادلة، تكلم الله ونزل الوحي. نعم
أحسن الله عليكم. هذا سائل من الرياض يقول لماذا لم يكفر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله المأمون باعتقاده بخلق القرآن مع أنه قد أقيمت عليه الحجة، وذلك من خلال المناظرات التي جرت بين الإمام ومخالفيه بحضور المأمون، وجزاكم الله خير.
كما سبق المعين لا يكفر، والمأمون له شبهة، لا زالت الشبهة عنده، أثر عليه المعتزلة ولا زالت الشبهة قائمة عنده، ولا ما زالت الشبهة عنده قائمة. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سؤال من فرنسا يقول أحسن الله إليكم ما حكم قيام الليل جماعيا في غير رمضان وتخصيص ذلك بوقت محدد ومكان محدد أيضا في المسجد، وجزاكم الله خير.
هذا فيه تخصيص، إن كان الصلاة الجماعة سواء في الليل أو في الضحى ليست مرتبة وإنما فعلها بعض الأحيان، كما لو جاء الإنسان ضيوف في الليل ثم أرادوا أن يصلوا الليل جماعة فلا بأس، أو جاء ضيف الضحى وصلوا جماعة لا بأس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما زار عثمان بن مالك صلى بهم ضحى جماعة، وكذلك صلى بأنس بن مالك وغيره. أما شيء مرتب كل يوم كل يوم يصلي جماعة هذا بدعة عند أهل العلم. الصلاة الجماعية خاصة بالفرائض وبالصلاة التراويح وبالاستسقاء والكسوف وصلاة العيد. أما غير شيء مرتب كل يوم يصلي جماعة مرتب هذا بدعة ليس له أصل، لكن لو كان شيء فعله بعض الأحيان غير مرتب فلا بأس، جاء ضيوف زاروه في الضحى أو في الليل وصلوا جماعة لا. أما كل يوم يأتون إليه ويصلون جماعة هذا لا أصل. نعم
أحسن الله عليكم. هذا سائل من الكويت يقول هل يجوز التسمي بعبد العالي لأن العالي من صفات الله عز وجل؟
لا لا يجوز، لأن العالي ليس من صفات الله، صفات الله المتعال الكبير المتعال عبد المتعال، أما العال ما ليس من صفات الله الكبير، كما قال الله تعالى في سورة الرعد الكبير المتعال. وهذا خطأ، بعض الناس يعبد العالي وهم يعلمون بعضهم يعلمون هذا، يجب تغييرها. العالي ليس من أسماء الله، من أسماء الله المتعال الكبير المتعال. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده مقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فيجب أن يغير من اسم عبد العال إلى عبد المتعال. نعم
أحسن الله عليكم. هذا سؤال من ضواحي جدا يقول هل الستار والمحسن من أسماء الله الحسنى، وهل يجوز أن نقول قال
هل إيش؟
هل الستار والمحسن من أسماء الله الحسنى؟
أما المحسن نعم، ولا يزال معروف هذا قديما وحديثا، ولا يزال العلماء والمشايخ ائمه الدعوه يقرون تعبيد عبد المحسن ومن اسم عبد المحسن. واما الستار فلا اعلم انه من اسماء الله، لكن من اسماء الله الستين، ان الله حي ستين كما جاء في الحديث البخاري ان الله حي ستين فيقعد الستين. اما الستار فلا اعلم انه من اسماء الله، وانما من باب الخبر اخبر عن الله بانه ستار
باب الخبر، وباب الخبر أوسع من باب الأسماء. فلا أعلم أن استفسار من أسماء الله، لكن ثابت في الحديث 60 إن الله حي 60. نعم.
أحسن الله إليكم. ويقول أيضا هل يجوز أن نقول قال الحق، وهل الحق اسم من أسماء الله؟
نعم، من أسماء الله. قال الحق تبارك وتعالى، الحق من أسماء الله، ويعلمون أن الله هو الحق المبين، نص القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من الكويت يقول هل يجوز الحلف بالمصحف؟
لا، الحلف بكلام الله، لأن المصحف فيه كلام الله وغيره، كما سبق. المصحف فيه الورق وفيه المداد وفيه الحبر وفيه خط فلان وفيه كلام الله، فلا تحلف ولا تقول كلام الله، كلام الله صفة المصحف. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل من الإمارات يقول هل يصح الحديث الذي رواه الدارقطني ونقله ابن القيم في زاد المعاد بأن المؤمنات يرين الله يوم الفطر ويوم النحر؟
يوم إيش؟ يوم
الفطر والنحر.
ما أعلم الحديث، لا أذكر الحديث الآن، يحتاج إلى مراجعة تخصيص يوم الفطر ويوم النحر. لكن النصوص هذا أشكل على بعض الناس في رؤية النساء لربهم، النصوص واضحة، الأصل النصوص عامة للرجال والنساء، فالنصوص في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة تشمل الرجال والنساء، هذا هو الظاهر. أما الحديث هذا ما أذكر الحديث، يحتاج إلى مراجعة، ما يحتاج إلى مراجعة. اللي ذكر السائل عن المقيم أنه قال في يوم الفطر، يحتاج إلى مراجعة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا أيضا يقول هل يرى الله جل جلاله هل يرى الله جل جلاله وقت الحساب من قبل المؤمنين؟
وقف.
من قبل المؤمنين
هل يرى الله جل جلاله إيه؟
قبل الحساب، وقت الحساب.
نعم.
من قبل المؤمنين أما من رؤية في الجنة فقط، وجزاكم الله خير.
سبق الكلام أن المؤمنين يرون ربهم في موقف القيامة وبعد دخول الجنة، هذا لا إشكال فيه، هذا باتفاق السنة، لكن الخلاف في غير المؤمنين هل يرون ربهم في موقف القيامة؟ قال بعض العلماء يراه جميع أهل الموقف، مؤمنه وكافره، ثم يحتجب عن الكفرة. وقيل لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون فقط. وجاء في حديث طويل أن الكفار يتساقطون في النار، ومن يعبد الأصنام يتبع الأصنام ويتساقطون في النار، ولا فيبقى في هذه الأمة وفيها منافقوها، فيتجلى لهم الله في الصورة التي في جلالهم في الصورة التي جلالهم في غير ما يعرفون فينكرون، ثم يتجلى لهم في الصورة التي يعرفون فيسجدون له، وفيها المؤمنون والمنافقون، فيسجد المؤمنون والمنافقون لا يستطيعون السجود، يجعل الله ظهر أحدهم طبقا واحدا، فذلك قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ظاهر الحديث أن المنافقين يرونه ثم يحتجب عنه، فقال بعض العلماء إن المؤمنين والمنافقين فقط يرونه، فتكون ثلاثة أقوال، قيل يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن كفره، وقيل لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون، وقيل لا يراه إلا المؤمنون. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول فضيلة الشيخ أنا أسكن في جدة وأستمع إليكم عن طريق الشبكة، فهل أجيب المؤذن الذي عندكم وجزاكم الله خيرا؟
نعم، تجيب المؤذن، لا بأس تجيب المؤذن، إذا سمعت المؤذن في الإذاعة هو على الهواء تجيبه، أما إذا كان تسجيل فلا تجيبه، إذا كان مؤذن الذي تسجيل لا يجاب، وإذا كان يؤذن على الهواء تجيبه، وهذا يؤذن على الهواء تجيبه. نعم.
أحسن الله إليكم وثابكم ونفعنا بعلمكم، ونواه إن شاء الله يقوم بعد الصلاة كما هو توجيه الشيخ، ولنقيل عليكم إن شاء الله كما وجه الشيخ، إن شاء الله لن تتجاوز الساعة 10 سيلكم إن شاء الله الدرس، ويكون بعدها أسئلة كما تفضل الشيخ حفظه الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كلامه على القضاء والقدر، يقول وإلى ما وصفنا دعت الرسل وأنزلت الكتب، يعني إلى ما ذكر من أنه يجب الإيمان بعلم الله الأزلي وكتابته الأشياء وإرادته وخلقه، وأن ما قدره الله واقع، وأنه لا يتقدم الوقت ولا يتأخر على ما سبق بذلك علم الله، وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطي وما أخطأ لم يكن ليصيبه. يقول إلى هذا، إلى ما وصفنا دعت الرسل، دعت الرسل إلى هذا، وأنزلت الكتب، أنزلت الكتب بهذا ودعت الرسل للإيمان بقضاء الله وقدره كما سبق إنا كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقديره وكما في حديث جبريل لما سأل عن الإيمان قال تؤمن بالقدر خيره وشره وكما في حديث عبادة قال أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن مصيبة وما أخطأك لم يكن وما أصابك لم يكن يخطئك في حديث ابن عباس رفعت الأقلام وجفت الصحف كل هذا جاءت بالرسل وأنزلت في الكتب وعليه اتفق أهل التوحيد يعني آمن بذلك أهل التوحيد آمنوا بقضاء الله وقدره وعلم الله وسبق علم الله الأزلي وكتابته لذلك لكل شيء في اللوح المحفوظ وأن كل شيء مقدر اتفق على أهل التوحيد وأهل التوحيد وصفهم قال ممن أقر لله بالربوبية وعلى نفسه بالعبودية حولهم أهل التوحيد أهل التوحيد الذين أقروا لله بالربوبية وأقروا على أنفسهم بالعبودية وعبدوا الله فأخلصوا له العبادة من ملك مقرب ونبي مرسل من ملك مقرب جبريل ونبي مرسل كمحمد وسائر الأنبياء وسائر الملائكة وكذلك عباد الله الصالحون كلهم يؤمنون بالقضاء والقدر ويقرون الله بالربوبية ولأنفسهم وعلى أنفسهم بالعبودية ويعبدون الله منذ كان الخلق إلى انقضائه مجمعون على أنه ليس شيء كان ولا شيء يكون في السماوات ولا في الأرض إلا ما أراده الله عز وجل آمن بهذا أهل الحق المؤمنون من الملائكة والأنبياء والرسل وعباد الله الصالحون من لدن خلق الله آدم إلى قيام الساعة والمؤمنون على هذا والملائكة قبل ذلك كلهم مقرون بهذا ولهذا قال المؤلف منذ كان الخلق إلى انقضائه مجمعون على أنه ليس شيء كان ولا شيء يكون في السماوات ولا في الأرض إلا ما أراده الله عز وجل يعني المراد الإرادة الكونية القدرية كل شيء أراده في هذا الكون كونا وقدرا من خير وشر وإيمان ومعاصي وإيمان وكفر وطاعات ومعاصي كلهم مقدرة الأخلاق والذوات الأفعال والذوات والصفات كلها مقدرة وإرادة الله نوعان إرادة كونية قدرية شاملة لكل شيء إن الله يحكم ما يريد كل شيء يقع في هذا الكون فالله أراد لا يقع في مكلاه ما لا يريد ولهذا المعتزلة أنكروا أفعال العباد وقالوا ما أرادها الله من طاعاته ومعاصيه يقال لهم أنتم وصفتم الله بالعجز وأوجدتم شيئا لم يرده الله ولم يخلقه وهذا نوع من الشرك ولهذا سموا مجوس هذه الأمة القدرية الذي يقول أفعال العباد ما أراده الله ولا شاءه ولا قدرها ولا خلقها فالعباد أرادوها ونشوفها في الحصة قالوا لو قلنا إن الله أراد المعاصي وعذب عليها صار ظالما فإذا نقول ما أراد الله المعاصي العباد هم اللي أرادوها وخلقوها لكن قال أنتم فرغتم من شيء ووقعتم في شر مما فرغتم منه وقعتم في أنه لازمكم أنه يقع في مكر الله ما لا يريد ولازمكم على ذلك أن مشيئة العبد قد تغلب مشيئة الله فإذا قلتم المعاصي ما أرادها الله والكفر فيكون الله تعالى أراد من المؤمن أراد من الكافر الإيمان والكافر أراد الكفر فوقعت إرادة الكافر ولم تقع إرادة الله فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله وهذا باطل أما القول بأن الله ما قول السنة والجماعة إن الله خلق كل شيء وقدر كل شيء لحكمة بالغة قد مبني على الحكمة والله تعالى خلق الإنسان وخلق ذواته وصفاته وأعطاه السمع والبصر والعقل وأعطاه البراهين والأدلة قامت على الحجة ولهذا قال المؤلف على أنه ليس شيء كان ولا شيء يكون في السماوات والأرض إلا ما أراده الله عز وجل, يعني كونا وقدرا. أما الإرادة الدينية الشرعية فالله تعالى لا يريد الكفر والمعاصي دينا وشرعا, ولا يحب الفساد. فأمر العباد بالطاعات ونهم عن المعاصي, ولهذا قال المؤلف إلا ما أراده الله عز وجل وشاءه وقضاه, يعني كونا وقدرا. والخلق كلهم أضعف في قوتهم وأعجز في أنفسهم من أن يحدثوا في سلطان الله عز وجل شيئا يخالفون فيه مراده ويغلبون مشيئته ويردون قضاءه. نعم لا شك أن الخلق أضعف وأعجز من أن يحدثوا في سلطان الله شيئا لم يرده الله, بل لا يقع في ملك الله إلا ما يريد. فلا يستطيع العباد أن يحدثوا شيئا يخالفون فيه مراد الله ويغلبون مشيئته ويردون قضاءه. وراد المؤلف رحمه الله بهذا الرد على القدرية الذين يقولون إن أفعال العباد واقعة بغير مشيئة الله وبغير خلقه وإيجاده, فيقولون العباد هم الذين أحدثوا أفعالهم وخلقوها استقلالا من طاعات ومعاصي. ولهذا قالوا إنه يجب على الله عقلا أن يعذب العاصي ولا يجب له أن يعفو عنه, هكذا المعتزلة والقدرية, لأن الله وعدهم بالنار ولا يجب أن يخلف وعيده. وقالوا ويجب على الله أيضا أن يصيب المطيع لأنه الذي خلق الطاعة يجب عليه أن يصيب المطيع, وقالوا إن المطيع يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجير أجرته. هذا كله ناس من مذهبهم الفاسد في قوله من العباد خلقوا أفعالهم, هذا من أبطل الباطل. العباد ليس لهم حق على الله واجب, بل حق تفضل وإكرام. ما للعباد عليه حق واجب؟ كلا, ولا سعي لديه ظالم ولا سعي لديه ضائع. إن عذبوا فبعدله أو نعيموا فبفضله, وهو الكريم الواسع. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله, حق الله حق إيجاب وإلزام, حق الله أن على العباد أن يعبده, وأما حق العباد إذا فعلت حق تفضل وإكرام, فرق بين الحقين. يقول المؤلف رحمه الله فالإيمان بهذا حق لازم, فريضة من الله عز وجل على خلقه, فرض أن يؤمن بقضاء الله وقدره وأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد. فمن خالف ذلك أو خرج منه أو طعن فيه ولم يثبت المقادير لله عز وجل ويضفها ويضف المشيئة إليه فهو أول الزندقة, لأنها جاءت الأخبار أن القدر أبو جاد الزندقة. ما قرأنا تقرأ ما قرأنا هذا؟ نعم اقرأ. وإذا ما وصفنا نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, قال رحمه الله تعالى وإلى ما وصفناه دعت الرسل وأنزلت الكتب وعليه اتفق أهل التوحيد ممن أقر لله بالربوبية وعلى نفسه بالعبودية من ملك مقرب ونبي مرسل منذ كان الخلق إلى انقضائه مجمعون على أنه ليس شيء كان ولا شيء يكون في السماوات ولا في الأرض إلا ما أراده الله عز وجل وشاءه وقضاه. والخلق كلهم أضعف في قوتهم وأعجز في أنفسهم من أن يحدثوا في سلطان الله عز وجل شيئا يخالفون فيه مراده ويغلبون مشيئته ويردون قضاءه. فالإيمان بهذا حق لازم, فريضة من الله عز وجل على خلقه, فمن خالف ذلك أو خرج عنه أو طعن فيه لم يثبت المقادير لله عز وجل ويضفها ويضف المشيئة إليه فهو أول الزندقة, لأنه جاءت الأخبار أن القدر أبو جاد الزندقة.
نعم, أراد المؤلف رحمه الله بهذا الرد على القدرية المعتزلة الذين أنكروا أن يكون الله خلق أفعال العباد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فالإيمان بهذا الحق اللازم, فريضة من الله عز وجل على خلقه, يجب على كل أحد أن يؤمن بأن الله خلق العباد وخلق أفعالهم قدر أرزاقهم وأجالهم. ف فمن خالف ذلك أو خرج منه أو طعن فيه ولم يثبت المقادير لله عز وجل ويضفها ويضف المشيئة إليه فهو أول الزندقة. أول الزندقة النفاق. قلت لكم إن الزندقة معناها النفاق، والزنديق هو المنافق. خاصة الزندقة كلمة فارسية معربة زنديق، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى منافق، ثم بعد ذلك صار يسمى زنديق وهو المنافق، وفي زمن صار يسمى علماني وهو الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر. قال له في عصر الصحابة منافق، ثم قيل له زنديق، وفي زمن يسمى علماني وهو واحد، هو الكافر الذي يخفي الكفر ويظهر الإسلام، وهو في الدرك الأسفل من النار. يقول هؤلاء المبتدعة الذين أنكروا أن يكون الله قدر كل شيء حتى أفعال العباد، من خالف ذلك أو خرج منه أو طعن فيه ولم يثبت المقادير الله عز وجل ويضفها، لأن يعني المقادير الله ويضف المشيئة إليه، فهذا أول الزندقة، أول النفاق. بدأوا في أول النفاق، أول النفاق أول الزندقة. هو هذا ينكر الإنسان، ما ينكر قدر الله وقدر، يقول أفعال العباد ما قدرها الله ولا خلق، هذا أول الزندقة. ثم يتدرج به الحال حتى ينكر القدر فيكون زنديق، فهو أول الزندقة، لأنه جاء في الأخبار أن القدر أبو جاد الزندقة. أبو جاد الزندقة يعني أول الزندقة، كما أن حروف أبجد هوز أول الحروف، أول القدر أبو جاد الزندقة يعني أول الزندقة، كما أن الحروف الأبجدية أبجد هوز فطي كلما سعف أصفرت سخت فضة، هذه الحروف الأبجدية أولها ما هي؟ أبجد. أول حروف الأبجدية أبجد. أول الزندقة هو إنكار أفعال العباد، ولهذا قال القدر، كما أن القدر أبو جاد الزندقة. أبو جاد يعني أول الزندقة، كما أن الحروف حروف أبجد أول الحروف الأبجدية. أما قول مالك رحمه الله لأنه جاءت الأخبار أن القدر أبو جاد الزندقة، كلمة الأخبار عام، ولعل مرادها يعني جاءت الأخبار عن السلف، عن السلف وعن العلماء وعن الأئمة، بأن القدر تكلم في القدر أو إنكار شيء من القدر أول الزندقة. كلمة الخبر يشمل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم حديث أن يعني أن القدر أبو جاد الزندقة، ولعل هذا من كلام جاءت الأخبار يعني عن أهل العلم، جاءت الأخبار عن أهل العلم وعن الأئمة أن القدر أبو جاد الزندقة يعني أول الزندقة. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: لعنت القدرية على لسان 70 نبيا وأنا آخرهم.
هذا الحديث، نعم، هذا إيش عندك تغريد ذا؟
رواه الدارقطني، رواه الدارقطني في العلل بدون الجملة الأخيرة وأنا آخرهم. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: لا يصح، فإن راويه عن علي بن الحارث وهو كذاب، والحارث هذا هو الملقب بالأعور. ورواه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر موقوفا، قال الهيثمي: وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك. ورواه أبو يعلى في الكبير باختصار من رواية بقية بن الوليد عن حبيب بن عامر وبقية مدلس وحبيب مجهول.
على كل حال الحديث ضعيف، صحيح ضعيف لا يصح، لأن رواية الدارقطني عن من طريق الحارث الأعور، والحارث الأعور كذاب، رافضي كذاب، وكذلك الرواية الثانية من طريق عطية العوفي وهو أيضا شيعي مدلس متروك، فالحديث ضعيف. واللعنة القدرية على لسان 70 نبيا وأنا آخرهم، يعني لا يثبت هذا الحديث، لا يثبت اللعن، لكن القدرية لا شك أنهم مذمومون، قدرية وكما سبق طائفتان، الأولى كفرة والثانية مبتدعة المتوسط. أما حديث أن لعنهم وأنهم لعنوا على 70 نبيا وأنا آخرهم، فهذا الحديث لا يصح من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال: كتب الله عز وجل على كل نفس حظها من الزنا.
يعني يشير للحديث، الحديث رواه الشيخان بلفظ، يقول النبي: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فمدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزنها النظر، والأذن تزني وزنها الاستماع، واليد تزني وزنها البطش، والرجل تزني وزنها المشي، والفرد يصدق ذلك أو يكذبه. فهذا فيه أن سمى المعاصي زنا هنا، وأن لكل عضو زنا، لكن الفرد يصدق ذلك أو يكذبه. فإذا زنى الفرد هذا صدق عليه أنه زاني، وإذا لم يزني صارت هذه معاصي، هذه معاصي سميت زنا. إذا نظر بعينه إلى ما حرم الله، أو استمع إلى ما حرم الله، أو بطش بيده فيما حرم الله، أو مشى بيده فيما حرم الله، بعد ذلك هناك ما يصدقه كذب، والفرد يصدق ذلك أو كذب. طيب ما مناسبة هذا، ما مناسبة هذا الحديث للقدر؟ نعم، قول كتب الله، كتب الله عز وجل، كتب وفيه إثبات الكتابة لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية، وهي أن كل شيء مقدر، أن كل شيء مقدر كتب الله عز وجل. يعني قدر الله المعاصي والطاعات كلها مقدرة، وهي رد على القدرية الذين يقولون أن المعاصي ما هي مقدرة، العبد هو الذي يخلق المعاصي، فالمعاصي مقدرة، المعاصي والطاعات كل شيء قدره الله لحكمة بالغة. فالشيء يقول كتب الله، وفيه إثبات أن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، وفيه إثبات صفة الكتابة لله عز وجل، كتب فيها أن الله يكتب، كما في الحديث الآخر كتب الله مقدر الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. هذا من الأدلة من السنة في إثبات الكتابة في اللوح المحفوظ، كتب الله مقدر الخلائق يعني في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. إذا المقادير مكتوبة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، مكتوبة في اللوح المحفوظ. نعم.
عذاب القبر، ثم الإيمان بعذاب القبر ومن منكر ونكير. قال صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه البراء: استعيذوا بالله من عذاب القبر. وقال عز وجل: فإن له معيشة ضنكا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقعد الميت في قبره. وقال: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ. وقال الله: فإن له معيشة ضنكا. قال أصحاب التفسير: عذاب القبر.
نعم، عذاب القبر لا بد من الإيمان، من الإيمان به. أهل السنة والجماعة يؤمنون بعذاب القبر ونعيمه، وأنه حق. أهل السنة والجماعة يؤمنون بعذاب القبر ونعيمه وأنه حق، وعذاب القبر ونعيمه ثابت في الكتاب والسنة. من الكتاب ما يدل على عذاب القبر قول الله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذا في عذاب القبر عند الموت، يضربون وجوههم وأدبارهم، هذا عذاب، هذا عذاب في البرزخ. فالعذاب عذاب البرزخ من الموت إلى قيام الساعة. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وكذلك قوله تعالى في سورة الأنعام: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ومن الأدلة على النعيم أيضا قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله هم استقاموا فتنزلوا عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا عند الموت نعيم. وقالت: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقوله سبحانه وتعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قولوا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا في البرزخ، ثم قال: ويوم تقوم الساعة، دل على أن العرض الأول هذا قبل قيام الساعة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، متى؟ هذا بعد الموت، بعد موتهم وقبل يوم القيامة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما السنة في نصوص كثيرة حتى قيل إنها متواترة، منها حديث القبرين، حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. هذا عذاب. كذلك حديث البراء استعيذوا بالله من عذاب القبر، وفي قصة حديث البراء الطويل، وفي أن المؤمن إذا حضره الموت تبعه الملائكة يبيض الوجوه، وأنهم وأن ملك الموت يأخذه يسلها كما تسل الشعرة من العجين، ويأخذ منها كأحسن طيب وجد على وجه الأرض، وأنها تفتح له أبواب السماء، ويأتيه ملكان يسألان عن ربه وعن دينه وعن نبيه فيجي ثبته الله، ويفتح له باب إلى الجنة فيأتي من روحها وطيبها. وأما الكافر فإنه ينزع ملك الموت روحه نزعا كما ينتزع السفود من كما ينتزع الشوك من السفود المبلول من الصوف المبلول، وأنه يأخذ منها كأنت لريح وجدت على وجه الأرض، وتغلق باب السماء دونها، ويضيق عليه في قبره حتى تصير أضلاعه، بينما المؤمن يوسع له في قبره مد البصر، ويأتيه الملكان ويسألان فلا يجيب، يضرب ببرزلة من حديد يسمعها ويصيح صيحة يسمعه كل من خلق الله إلا الثقلين، ويفتح له باب إلى النار فيأتي من حرها وسمومها. كل هذه أدلة واضحة، ومن الأدلة أوضح الأدلة ما ثبت في الصحيحين وغيرهما، النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته وعلمهم إذا في التشهد الأخير أن يستعيذوا بالله من أربع، ويعوذوا بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وهذا مستحب بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض العلماء إلى أنه واجب. طاووس بن كيسان اليماني التابعي الجليل يرى أن الاستعاذة بالله من أربع واجب في الصلاة. قال لابنه لما صلى هل استعذت بالله من أربع؟ قال لا. قال أعد الصلاة، أمره أن يعيد الصلاة، فدل على يرى أنه واجب وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتستعيذ بالله من أربع، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. يقول المؤلف رحمه الله ثم الإيمان بعذاب القبر، يعني يجب على المسلم أن يؤمن بعذاب القبر ونعيمه أيضا، عذاب القبر العاصي والكافر ونعيمه للمؤمن المطيع، وبمنكر ونكير، منكر ونكير ملكان جاء تسميتهما في بعض الحديث بمنكر ونكير، في الحديث الآخر يأتيه ملكان أزرقان أسودان يسألان من ربك وما دينك ومن نبيك، ويقال لهما فتانان. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه البراء استعيذوا بالله من عذاب القبر، وهذا دليل على ثبوت عذاب القبر من السنة. وقال الله عز وجل فإن له معيشة ضنكا، يقول إن معيشة ضنك فسرت في عذاب القبر، وروي هذا مرفوعا من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال أتدرون فيما أنزلت هذه الآية فإن له معيشة ضنكا، قال الله ورسوله أعلم، قال عذاب القبر عذاب الكافر في قبره، رواه أبو يعلى وابن حبان في صحيحه. وقال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقعد الميت في قبره، وهذا لم يخرجه المحشي، ولا شك أن الميت جاء في حديث البراء يأتيه ملكان يقعدانه، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير ويسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه. وقال صلى الله عليه وسلم لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ، وهذا فيه الإيمان بضمة القبر وأن قبله ضمة لا ينجو منها أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منه سعد بن معاذ، والحديث لا بأس بسنده. وسعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس، هو الذي حكم في بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم وتسفى نساءهم وجراريهم، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. ولما أتي في مناديل لينة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا مناديل سعد في الجنة ألين من هذا، ومشهد له بالجنة، ومع ذلك ما نجا من ضمة القبر. قال لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمة وشد له النبي صلى الله عليه وسلم مناديله في الجنة أحسن من المناديل مشهود له في الجنة. فنسأل الله لنا ولكم الإعانة. وقال الله تعالى فإن له معيشة ضنكا. وقال أصحاب التفسير عذاب القبر. هذه الأدلة كلها من الكتاب والسنة تدل على ثبوت عذاب القبر ونعيمها أيضا كما سبق. المؤلف يقتصر على عذاب القبر. كان الأولى أن يقول عذاب القبر ونعيمه. النصوص ثابتة بهذا وهذا كما سمعتم الكتاب والسنة. والقبر هو أول منازل الآخرة. نعم.
صيحة النشور. ثم من بعد ذلك الإيمان بالصيحة للنشور بصوت إسرافيل للقيام من القبور. فيلزم القلب أنك ميت ومضغوط في القبر ومساءل في قبرك ومبعوث من بعد الموت فريضة لازمة. من أنكر ذلك كان به كافرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تحشرون من قبوركم حفاة عراة غرلا. وقال الله تبارك وتعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا. فمن كذب بآية أو بحرف من القرآن أو رد شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر.
اللهم صل وسلم. صيحة النشور يعني يجب الإيمان بصيحة النشور. والمراد بصيحة النشور النفخة نفخة البعث التي ينفخ فيها إسرافيل. إسرافيل موكل بالنفخ في الصور كما أن جبريل موكل بالوحي وهو ملك الوحي وميكائيل موكل بالقبر من الذي فيه حياة الأبدان وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور. فهؤلاء الأملاك الثلاثة موكل بما فيه الحياة. جبريل موكل بالوحي والذي ينزل على الأنبياء بالوحي الذي فيه حياة القلوب والأرواح. وميكائيل موكل بالقطر والمطر الذي فيه حياة الأبدان أبدان الآدميين والحيوانات. وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي فيه إعادة الأرواح إلى الأبدان فيقومون من قبورهم لرب العالمين. وهؤلاء الأملاك الثلاثة هم رؤساء الملائكة مقدموهم. ولهذا توسل النبي صلى الله عليه وسلم بربوبية الله لهؤلاء الأملاك الثلاثة في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها في الاستفتاح في صلاة الليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل.
ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.